في عدم وضوح في التعريفات، صار حتى المستثمرين اللي استثمروا فيها بتيجي عليهم انتقادات شخصية أن هم يعني كأنهم ضد العالم ولا قاعدين يضروا العالم. الـ diversity and inclusion هذا ثيم ينطبق على كل شركة بغض النظر هي فين ولا إيش نوعها. فخلينا نستثمر في الموجود ونستثمر في المستقبل كمان.
ما بعرف وين منبلش التسجيل، نحن منبلش مسجل كذا وين ببلش على الهوى التسجيل شي تاني، بس هو اسم البودكاست تحت الهوى. عرفتي ليش تحت الهوى؟ لأنه المصطلح تحت الهوى بالعربي معناته off air. سو يلي بينحكى تحت الهوى ما بينحكى على الهوى. حكينا أنه وياكي كتير قبل هلأ على الهوى بالستوديو بصباح مع صبا أكثر من مرة، وهلأ نحن تحت الهوى فنقدر نحكي على راحتنا شوي أكثر. موضوع الاستدامة موضوع بياخد حيز كتير كبير من تفكير كتير من المستشارين، وأنا بيسعدني أنك تكوني معي أنت اليوم هون هواز النصيف، مستشارة بالاستدامة وعضو بمجلس إدارة 3 شركات سعودية، شركتين منهم مدرجين بسوق الأسهم السعودية، شركة التنمية الغذائية وأيضا مبكو لصناعة الورق. والبورد الثالث اللي بتقعد عليه هوازن هو جي ال ال العقارية بمنطقة مينا. هذا الشيء طبعا مشرفنا كلنا ونحن كتير سعيدين وفخورين فيكي، رول موديل لكتير من الصبايا السعوديين، وإن شاء الله منشوف أكتر وأكتر من أمثالك وإنتي بتكودي.
شكرا صبا، ويسعدني دائما أكون معاكي على الهواء وتحت الهواء في كل المجالات، بس يشرفني دائما اتواجد معك ودائما حديثنا مشوق، فانا سعيده جدا بوجودي هنا.
يا اهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي شوي على موضوع الاستدامه وموضوع الاي اس جي، وبيكثر الكلام عندهم طبعا دائما. شويه تاريخ قصير وسريع، نبذه سريعه عن تاريخ الاي اس جي عبر العصور إذا بدك نقول. هن بالستينات بلشت ممارسة الاستثمار بالإي إس جي، بلش ينحكى بالمسؤولية الاجتماعية تبع الشركات وشو هذه الشركات لازم تعمل. المستثمرون بوقتها بلشوا يستثنوا الاستثمار بأسهم شركات بشركات معينة أو حتى بصناعات كاملة أو حتى بدول بلدان كاملة يلي ما كانت تلتزم بمعايير أو بمسؤولية اجتماعية معينة. يعني على سبيل المثال صناعة التبغ ما عادوا يستثمروا فيها بالستينيات لأنها كانت فيها ضرر لصحة المجتمع. دول بحد ذاتها مثل جنوب أفريقيا ما عادوا استثمروا فيها طبعا بسبب التمييز العنصري اللي كان موجود بجنوب أفريقيا بهداك الوقت. وتم تصميم إطار عمل من وقتها لهلأ ليتم دمجه باستراتيجية المؤسسات يلي بتاخد بعين الاعتبار فعليا الاحتياجات والطرق اللي بتم من خلالها توليد قيمة لجميع أصحاب المصلحة. فاست فورورد شوي، تم استخدام مصطلح ESG لأول مرة سنة 2004 بتقرير للأمم المتحدة، انعمل بوقت هذا التقرير كمبادرة من الأمم المتحدة للمؤسسات المالية لتلتزم بمعايير بتخليها إنها كان فعلا اسمه التقرير Who Cares Wins، يعني كان بدهم الشركات انها تفرجي انها مهتمة فعليا بالمجتمع بشكل عام. ومن خلال هذه الدعوة تم وضع هذا التقرير وتم استخدام المصطلح لأول مرة. خلال هالعشرين سنة من 2004 لهلا صارت هالفكرة اللي هي ESG تشمل 30 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة، وهذا الشيء طبعا رقم كبير. بس قديش صعب الالتزام بالمعايير يلي تم وضعها ويلي الأمم المتحدة كان ببالهم انه لازم فعليا هي انها تتماشى مع الاس دي جيز يلي هي الاهداف الاهداف الاستدامة. ما بعرف هلا هيك كان التفكير، قديش نجح هذا الشيء قديش مش ناجح. نحن عم نطلع بعد 20 سنة وبعد ما في كتير هذا الوضوح، قديش صعب الالتزام بالنسبة للشركات بأن تحقق هالمعايير هيدي، وقديش صعب بالنسبة لمديري الاستثمار فعلياً أنهم يستثنوا شركات ممكن على حساب طبعاً البرفورمانس تبعهم أو أدائهم.
بالنسبة لي أنا أصعب شيء ممكن بتواجهه الشركات أو بيواجهه المستشارين في المجال هو كيف تعرفي انت you mentioned who cares wins. How do you care؟ هو هذا السؤال.
حلو.
يعني what does it mean to care أصلا؟ فتعريف هذا الشيء وإيش حدوده وهل هذا كفاية أو مو كفاية. يعني ممكن أنت تيجي تقولي أنا كشركة بعمل مثلا ريسايكلينج للمياه أو للمخلفات أو كذا، بس يجيكي شخص يقولك لا أنت بتمارسي الغسيل الأخضر لأنك ما بتسوي كفاية. بس أنت في نظرك بتسوي كفاية وبتسوي اللي تقدري عليه. ففي عدم وضوح في التعريفات، وفي ناس ما هم مكتفين بال يعني how far companies are going، وفي ناس بيقول لك لا أنا ما أقدر أختار المعايير هذه فوق الأداء المالي. يعني أنا لازم البداية الأداء المالي للشركة هو اللي يكون محط اهتمامي،
لأنه هذه مسؤولية مدير الاستثمارات أصلا.
صح،
ومسؤولية الشركات هي اتجاه shareholders حاملي الأسهم، هني دخلوا بالاستثمار أو دخلوا شركة بهاي الشركة لأنه بدهم يأخذوا منها مردود، وبالتالي مسؤولية مدير الشركة هو أنه يحقق هذا المردود لمساهمينه.
صحيح، ويمكن هذا هو كان من أكبر الانتقادات بالنسبة لمديرين الأصول في أمريكا. نشوف مثلا في الفترة الأخيرة بلاك روك مثلا انتقدت كثير لأنه اتهموها أنه هي بتفضل الاعتبارات البيئية والاجتماعية على المردود للمستثمرين، وطبعا هم رفضوا هذا الشيء. وفي يعني نقاش طويل الآن بيدور على هل أن مديرين الأصول مسؤوليتهم الأساسية المردود للمستثمرين ولا بس هي. أنا في نظري أو لأني بشوف كيف الأمور بتتطور عبر السنين، كان في دعم مرة قوي لعدم الاستثمار في أشياء مثل الطاقة مثلا الأويل أند غاز وكثير أشياء من الصناعات الأساسية اللي هي مهمة لإندستريز كثير في الولايات المتحدة وحول العالم. صار في مقاطعة من المستثمرين لها، وصار حتى المستثمرين اللي استثمروا فيها بتيجي عليهم انتقادات شخصية أن هم يعني كأنهم ضد العالم ولا قاعدين يضروا العالم. بس أنا في رأيي هذه التوجهات كانت إكستريم، زي التوجهات اللي على الإكستريم الثاني اللي هو يعني ما هي كذا أو كذا، يعني في طريق في النص ممكن نلجأ إليه. وأنا في رأيي أنه مهم أنه المستثمرين يكون عندهم نظرة شمولية للاستثمارات حقتهم، من ناحية أنه هم يقوموا بتقييم المخاطر والفرص والمردود اللي تتعرض له استثماراتهم من خلال المخاطر البيئية والاجتماعية وغيرها من الحوكمة السيئة. على سبيل المثال يعني إذا كان عندنا علاقات سيئة ما بين الموظفين، إذا كان عندنا تفرقة سواء عنصرية أو يعني عرقية أو ما إلى ذلك في الشركة، هذه كلها ممكن ترجع بالضرر على الشركة. أو لو كان مثلا ما في أي اعتبار للتغير المناخ كمثال، فلازم مديرين الأصول يأخذوا بعين الاعتبار هذه المخاطر اللي هي في القرن 21 صارت مهمة زيها زي المخاطر المالية، لأنها في الأخير إذا ما اهتموا فيها وفعلا زي ما يقولوا طاحت الفاس في الرأس حتترجم إلى مخاطر مالية.
ما في شك، ما في يعني الصعوبات اللي بيواجهها الاستثمار متعددة، وطبعا هذه أيضا واحدة منهم. هي الفكرة كانت من ESG أنه يصير في مثل ما قلنا إطار يقدر الاستثمار يصير من ضمنه، بالتالي بيصير أسلم وبيصير أفيد أكثر لكل أصحاب المصلحة بالنهاية. لكن هل هذا الشيء فعلا عم بيصير؟ خلينا بداية أصلا ليش جمعوا الإي مع الأس مع الجي أساسا؟ ليش تيكون to do good and while doing well بيعني أنه لازم تلتفت الشركات لمعايير بيئية، لمعايير حوكمة، لمعايير اجتماعية أيضا كله بنفس الوقت. وهذا الشيء صعب المعادلة على الشركات أنها تقدر تلتزم فعليا.
صحيح، بس أنا ملاحظة في الفترة الأخيرة آخر سنة سنة ونص كثير من الشركات بدأت تستخدم مصطلح الاستدامة، بدأوا يبعدوا شوية عن مصطلح الـ ESG لأنه في غموض شوية. وبعدين كبير الـ E يعني أي شيء بيئي، والـ S أي شيء اجتماعي، فساير مرة صعب أنك تفهمي إيش يعني E، what does it stand for، والـ S والـ G ونفس الشيء. ف
يعني هو مفروض يكون الجايدنس هن الأهداف التنمية المستدامة من اليونايتد نيشنز اللي هن 17 هدف، بس هن بحد ذاتهم أيضا واسعين كتير
كثير. فشوفي أنا دائما أقول الهدف الأصحاب الشركات أو أصحاب الأصول أو القائمين على الشركات استدامة الشركة بصفة عامة، يعني تبغي الشركة تظل شركة رابحة وشركة موجودة لسنين طويلة، شركة يعني healthy قادرة أنها تكون موجودة لسنين عديدة. فكيف إيش المخاطر اللي تواجه الشركة من الإي من الأس من المخاطر المالية مخاطر الحكومة، كل هذه مفروض أصحاب الشركات أو القائمين عليها ينظروا لها بنظرة أنهم هم يخففوا وطأة هذه المخاطر على الشركة. فإذا كانت الشركة مثلا في بلد المياه فيها نادرة وهي شركة تستهلك الكثير من المياه، خطر استهلاك المياه وعدم إعادة تدويره وهذا أكبر بكثير على هذه الشركة يمكن من إعادة تدوير المخلفات إذا كانت الشركة ما عندها مخلفات. فلازم يكون التوجه يعني كاستمايز للشركة، يكون مرة مرة يعني مدروس ويكون
طب خليني أسألك على هذا الموضوع. أنا أنت كمستشارة بالاستدامة وبتعدي بتقدمي استشارتك لشركات متنوعة مثل ما شفنا، واحدة بقطاع الأغذية، واحدة بقطاع الورق، واحدة بالقطاع العقاري وغيرها أيضا، هل عندك مجموعة واحدة من المعايير اللي أنت بتحكي فيها بتلتزمي فيها أو من الاستشارات اللي أنت بتقدميها؟ أكيد لا. فكيف كم طاقية بتلبسي؟ كيف بيصير بتقدمي المشورة للشركات من الصناعات المختلفة بحيث أنه كل واحدة منهم بتبقى ملتزمة بهالمعايير يلي بعد 20 سنة بعد هلأ منا فعليا موحدة لا بين القطاعات والصناعات ولا بين المناطق الجغرافية أو الكالتشرز حتى؟
تعرفي في مثل يقول تعددت الأسباب والموت واحد. بدون ما الموت، أنا قصدي هنا يمكن موت الشركة، إذا الأسباب مرة كثيرة اللي ممكن تؤدي لخسارة الشركة أو لتعرضها لمخاطر هي في غنى عنها. الإطارات اللي نستخدمها للإندستريز معينة تتشابه، مثلا إذا جيتي قلتي لي هيلث كير ولا التعليم ولا أويل أند غاز، يعني في أطر تتشابه إلى حد أقدر أقول إلى 70%، لكن برضو نرجع نمسك هذه الأطر ونعمل لها كاستمايزيشن عشان تناسب الشركة بناء على هي مثلا في أي بلد موجودة، إيش القوانين اللي تنطبق عليها، هل هي شركة مدرجة ولا شركة خاصة، هل هي شركة كبيرة أو صغيرة وما إلى ذلك. أقدر أقول لك أنه في ثيمز معينة هذه على كل الشركات، مثلا الدايفرسيتي اند انكلوجن، هذا ثيم ينطبق على كل شركة بغض النظر هي فين ولا إيش نوع.
بس هذا نفسه كان في عليه كتير علامات استفهام بسبب لأنه هذا بيطال موضوع الثقافة تبع مجتمعات مختلفة، يعني صحيح. ثقافات مختلفة لمجتمعات مختلفة، صحيح. ما بتقدر تلتزم بموضوع diversity and inclusion، ولا أنا غلطانة؟
لا صحيح،
نفس الشيء مثل بعضهم، يعني
هو as a broad theme ينطبق على الكل، بس بعدين ترجع تمسك الشركة وتشوفي هي فين وإيش limitations اللي عندها كشركة وإيش الاندستري نفسه. يعني لو جيتي مثلا تبغي تزيدي عدد السيدات في شركة في مايننج طيب أو سيمنت كمباني، يمكن أصعب من لو رحتي على البنوك فرضا. ففي حتى هذه الاعتبارات بناخدها في عين الاعتبار، لأنه كل شيء بتسويه كمان مقارنة بالشركات اللي في نفس المجال. يعني ما حتجي تقارني بنك بشركة نفط، يعني حتقارني البنك بالبنوك، حتقارني الشركات الأويل اند غاز ببعض. ففي peer comparison نعمله يتأكد أنه أنت ما بتحطي شروط تقيد أكثر من اللازم أو بتضر الشركة أحيانا. يعني لو أنت حطيتي KPIs مرة عالية لشركة ما تقدر تصل لهذه KPIs، وخاصة لو التزمت الشركة بهذه KPIs public، مرات شركات يأخذها الحماس وتعلن شيء وبعدين ما يقدروا يلتزموا فيه، سواء في الوصول للحياد الصفري أو diversity and inclusion. وأسوأ شيء هو التراجع لما تجي الشركة وتقول لك والله أنا قلت حامل هذا الشيء باي سنة 2030 بس الآن أنا مضطر أني أتراجع. يعني صح كلامك انه حتى في الاطر الواسعه في برضه كاستمايزيشن يصير، بس اي ثينك يعني في اشياء واضحه يعني ليبر ريليشنز دايفرسيتي اند انكلوجن، التغير المناخ كثيم هذا ينطبق على كل الشركات في كل العالم.
هذا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه شوي، موضوع صفر انبعاثات كربون موضوع صعب الوصول له من قبل الشركات. كثير من الشركات في شغلتين بتصير، يا اما بدنا نوقف الانبعاثات تماما، يا اما بدنا نعمل الاوفست واللي هو انك انت تحاول انك تعوض عن الانبعاثات يلي عم بتصير نتيجه قيام الشركه او المؤسسه بنشاطها نشاط اعمالها. هل اثنين مثل بعضهم؟ هل واحد بيودي للثاني؟ صفر انبعاثات مقابل عدم انعدام الانبعاثات.
نلاحظ يمكن في الفترة الأخيرة أكثر الشركات والدول بتتكلم على نت زيرو، مو صفر absolutely. نت زيرو يدخل في offset، فحيكون المجمل في النهاية الانبعاثات حيكون صفر. أنا مع هذا التوجه 100%، لأنه دائما أشبهها بواحد مثلا عنده سفينة قاعدة تغرق. أول شيء تبغى توقف المصادر اللي بتدخل منها المياه، تبغى تقفل هذه الفتحات اللي في السفينة، وبعدين تبغى تفكر كيف تصلح السفينة وتخليها يعني أكثر ريزيلينت للمستقبل. فحاليا إحنا كمجتمع دولي عندنا مشكلة كبيرة بالانبعاثات والاحتباس الحراري وما إلى ذلك، اللي كله له علاقة بالانبعاثات اللي قاعد تصدر من الصناعات. فكيف أول شيء نسحب هذا CO2 والغازات الأخرى، ميثين for example، هذا من الجو، ممكن through offsetting، وفي نفس الوقت نحسن طريقة العمل الشركات والإندستريز عشان على المدى البعيد تكون انبعاثاتها أصلاً أقل. فلازم الاثنين يصيروا hand in hand يعني in parallel. أنا ماني من الناس اللي، في كثير ناس في المجال يقول لك أي أحد بيعمل offsetting هذا ما هو
حقيقي.
مو حقيقي أو ما هو serious على كيف هو يبغى يعالج المشكلة. لا، احنا المفروض نعمل الاثنين في نفس الوقت. احنا بنعالج المشكله لكن في نفس الوقت نبغى نوقف النزيف. يعني في نزيف قاعد يصير، نبغى نسحب قد ما نقدر through offsetting، وفي نفس الوقت نصلح for the future. It's not either or يعني.
حصول الشركات على التمويل او الاستثمار الخارجي، هل عم تقدر الشركات السعوديه بوضع الحالي؟ طبعا ما نقدر نجمل، لكن عامه هل عم بيعوق، هل يعيق عدم التزام شركات بالفعل حصولها على تمويل خارجي؟
أنا في رأيي يعني كان عندي كثير محادثات جانبية مع ناس في الشركات أو في التداول أو كذا، ويمكن من أكثر الأشياء اللي المستثمرين الأجانب مركزين عليها السيدات على مجالس الإدارة. أنه لما بيدخلوا بيلاقوا الشركة ما فيها سيدات على مجالس الإدارة، كثير منهم بيرفضوا الاستثمار في هذه الشركة من ناحية مبدأ.
أي؟ مبدأ جيد نشجع.
أنا مع هذا المبدأ، نشجعه فعلا.
أي؟
بس كمان استعدادية الشركات لمواجهة خطر التغير المناخي، مو عشان مبدأ أو غير مبدأ، لأنه فعلا التغير المناخ بيمثل خطر حقيقي على بعض الشركات في مجالات معينة. فتلاقي المستثمرين يبغوا يعرفوا هل إدارة الشركة كمجلس إدارة عنده استراتيجية للتغير المناخي، حتى لو ما مثلا ما أعلنوا لسه تارجت معين ولا ما عندهم برامج كبيرة على أرض الواقع، لكن هل هناك على الأقل اعتراف بهذا الخطر اللي يواجه الشركة وفي plans to deal with it يعني. يمكن هذول أكثر شيئين اللي بنلاقيهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب اللي يبغوا يدخلوا السوق السعودي مركزين عليها. معايير الـ ESG إذا أخذناها بالإكستريم اللي بدأت فيه فعلا هي مشكلة، بس اليوم يمكن زي رب ضارة النافعة. فتسييس الـ ESG اللي حاصل في الفترة الأخيرة خلى الناس، وارتفاع أسعار النفط، وطبعا كل المشاكل اللي لها علاقة بالطاقة بعد حرب روسيا مع أوكرانيا، كل هذه الأشياء خلت الناس ترجع تعيد النظر فإحنا كيف نبغى نتحول للطاقة النظيفة ولا طاقة بديلة نبغى نتحول فعلا ونبغى نقلل الانبعاثات، لكن نبغى نسوي هذا الشيء بطريقة يكون ما فيها يعني تكون orderly وما فيها disruptions للماركت. تبغي التحول يكون مدروس وتبغي يكون تدريجي عشان ما يصير في ناس عندهم فقر في الطاقة، يعني الـ energy poverty اللي بيصير في العالم بسبب ارتفاع الأسعار أو بسبب هذا التذبذب في الـ في الـ في الماركت. فأنا في رأيي إنه بعد ما يتم التسييس للإكستريم الثاني وعندنا الإكستريم الأول اللي إحنا بنتعايش معه آخر 5 سنين اللي أنا في نظري ما كان منطقي، حنلاقي إنه العالم حيتجه لمكان في النص، يعني حيصير في اعتدال أو توازن في للمعايير حتى الـ expectations للـ ESG من الشركات ومن الـ investors ومن الـ industries المختلفة. يعني يمكن من أكثر الأشياء اللي أنا أشوفها positive في الفترة الأخيرة إنه صار في تقبل نوعا ما إنه قطاع النفط لازم يكون موجود لسنين كثيرة، لكن لازم استثمار أكثر في قطاع النفط عشان يكون إنتاج النفط إنتاج مستدام. وطبعاً استثمار في التكنولوجيا حقت اللي هو sequestering carbon ويعني emissions in general وغيره ما إلى ذلك، أو إعادة ضخه في أماكن ثانية، وكل هذه التكنولوجيز اللي بتقلل من الانبعاثات المتعلقة باستخراج النفط.
مثير هذا الاهتمام هوازن، أكيد شيء بوزيتيف، لكن مثير الاهتمام بأنه وكالة مثلا مثل وكالة الطاقة الدولية اللي هي بتقدم المشورة لأغنى الدول، هي اللي أعطت النصيحة بأنه يجب وقف الاستثمار بالنشاط الأحفوري إذا أراد العالم فعليا تحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
أنا ما أتوافق مع هذا الرأي. أنا
ما حدا بيتوافق يمكن مع هذا الرأي. إذا في شيء برهن ضرورة استمرار الاستثمار بالطاقة الأحفورية، كلنا شهدنا مع بعضنا على مدار السنة الماضية وشفنا العالم كيف تهدد، أمن الطاقة حول العالم تهدد نتيجة ضعف هذه الاستثمارات، وبالتالي الحاجة للاستمرار فيها
100%. وبعدين يعني أنا أنت عارفة صبا، كنت أشتغل في مجال الطاقة والنفط، ممكن من أكثر الاندستريز اللي أنا شفتها اللي فيها تكنولوجي وفيها ساينتست ومهندسين وفيها فعلا رغبة واضحة للابتكار في هذا المجال. فحتلاقي أكثر ناس عندهم التكنولوجيز المتقدمة جدا في خفض الانبعاثات من ناحية الكربون سيكوسترينج يعني السيركولر كاربون ايكونومي اللي نتكلم عنها في السعودية لوت، التكنولوجي اللي ممكن تؤدي لهذا الشيء تلاقيها أكثر شيء موجودة عن شركات زي أرامكو وشركات النفط. فأنا في رأيي بالعكس مفروض يكون في investments، بس يمكن investment مقنن عشان يسهل عملية التحول. يعني مو شرط احنا كinvestors we invest في التراديشنال spaces في الأويل and gas، بس we invest more في التكنولوجي وفي في الريسيرش يعني البحوث وكذا اللي تخلي الاندستري نفسه تتحول بسرعة لإنتاج النفط بطريقة أفضل. وبعدين هذا التكنولوجي والتعليم اللي قاعد يصير ممكن ننقله لإندستريز مختلفة. بس حقيقي أنا في رأيي استهداف القطاع الطاقة يعني في قصور، يعني ما في بعد نظر غير اللي أنتي ذكرتي من تهديد الأمن أو أمن الطاقة والأمن العام بصفة عامة. غير أنه يعني إحنا لازم ما ننسى أنه في كثير أنه لا زال النفط إلى اليوم هو أكثر source للطاقة reliable affordable. ففي كثير دول محتاجة لهذا الشيء، إحنا ما نقدر يعني نحرم مثلا الدول النامية أو الدول اللي ما عندها القدرة أنها تدفع للطاقة النظيفة أو تستثمر حالياً بناء الطاقة النظيفة من سبل من وسائل يعني أو من أكسس للطاقة. يعني هذا
مثير للاهتمام بأنه هو لأول مرة سنة الماضية سنة 2022 وصل حجم الاستثمار بالطاقة النظيفة لنفس مبلغ الاستثمار بالطاقة الأحفورية، ولكن بعده يعني كتير قليل بالنسبة لشو لازم يستثمر لنوصل للأهداف يلي عم بينحكى فيها، وهذه الأهداف بعدها كتير بعيدة. فبالرغم من أنه النية موجودة، بالرغم أنه إيه بيكون كتير حلو إذا كانت العالم كله ماشي على طاقة نظيفة، لكن الموضوع بعده شوي بعيد.
بعيد وبصراحة unrealistic. يعني الناس اللي يعتقدوا أنه هي مسألة أنك تستثمري، ترى في كثير أشياء إحنا ما نعرف أصلاً كيف نسويها، ما نعرف how to scale كثير من مصادر الطاقة الجديدة هذه اللي يعني في كثير theories، في studies بتصير، بس ما عندنا أحياناً أشياء مثبتة أنه كيف ممكن إحنا مثلاً الهيدروجين كيف نعمله transportable affordable scalable كل هذه الأشياء و safe to be transported. لكن بالنسبة للنفط هذا الاندستري احنا عارفينه مرة كويس، يعني أنا دائماً أقول عندنا شيء نعرفه inside out ونعرف كيف نصلحه، وعندنا theories على أشياء okay it sounds good بس يمكن لسه يبغالنا وقت عشان نفهمها، فخلينا نستثمر في الموجود ونستثمر في المستقبل كمان في نفس الوقت عشان نتحول بطريقة زي ما قلت.
بس فإذا متفقين نحن، بس نرجع منقول أنه هذه المعايير يلي وضعت ويلي عم ينطلب من هذه الشركات أنها بالفعل أنها تلتزم فيها، عم بتخلي الصعب على الشركات الموجودة حاليا والصناعة اللي مثل عم تقولي اللي منعرفها ومعتمدين عليها عم بتصير أصعب عليها أنها تحقق شو تعمله. يعني على سبيل المثال الحصول على التمويل، عم بيصير الحصول على التمويل بالنسبة لشركات القطاع الطاقة الأحفورية أصعب وأغلى. عم بيصير في منافسة قوية بين الشركات الطاقة الأحفورية والشركات الأخرى إنها تحصل على بوت تمويل أو وعاء واحد بس فقط من التمويل اللي هو متاح في الوقت الحاضر.
صحيح، يعني هذا موجود في السوق، ويمكن أنا في رأيي هذا من الأشياء اللي أدت كمان لارتفاع أسعار النفط في العالم في آخر كم سنة، فيمكن لازم لها إعادة دراسة أنا في رأيي من قبل المستثمرين من قبل المشرعين يعني في الدول الأوروبية وفي أمريكا وكذا، إنه هل فعلا هذا التوجه لمقاطعة القطاع على المدى البعيد قاعد يفيدنا ولا قاعد يضرنا لمثلا المدى القصير والمتوسط، ويمكن يفيد على المدى البعيد جدا بس هل إحنا حنوصل للمكان اللي نبغاه في المدى البعيد إذا ما قدرنا we manage the disruptions اللي بتصير في الماركت في المدى القصير والمتوسط.
إذا أنت شو رأيك ككونسبت كمبدأ ESG أو حتى إذا مثل ما أنت قلتي إذا اختفت ESG وحل محل sustainability، هذا يمكن شيء من طبيعة الأمور. يعني مثل ما قلنا بلشنا بالأول كنا نحكي للشركات كان اسمها CSR وبعدين صرنا نحكي ESG، وهلا عم نشوف أنه يمكن هذه الخلطة ما بين E و S و G منا كتير ضابطة، فإذا خلينا نحكي بس بالsustainability كمبدأ هل في استمرارية لهذا الشيء؟
أنا اللي أبغى أشوفه أنه sustainability أو practices اللي عندنا في sustainability اللي هي best practices تصير من الأشياء اليومية الطبيعية حقت الشركات، ما يصير يعني شيء كان هو منفصل. يعني يصير أنت لما تتكلم عن كيف أي شركة مفروض تكون في أي دولة في الدنيا، طبيعي أنه يكون في equality، طبيعي أنه يكون في مراعاة للأثر البيئي أو على لأعمال الشركة، طبيعي أنه يكون مثلاً في حوكمة ممتازة، ما يعني تكون second nature للشركات. إذا وصلنا لهذه المرحلة ما حنحتاج أي اسم لا للsustainability ولا ESG ولا أي شيء، وهذا يمكن أنا أتمنى أنه في 10 إلى 15 سنة الجاية حيصير هذا النورم، هذا الطبيعي.
إنه هلأ بكل شيء في ideals، بكل شيء في الصورة الكاملة الperfection، وهذا الشيء اللي طبعا دائما نطمح له، بس ما دائما في ناس بتوصل او بتقرب وفي ناس ما بتقدر توصل ما بتقدر تقرب. مين الحكم الان على الشركات اللي انت اذا عم بتقولي لي انه ايديالي او الصوره اللي هي المثلى هو انه كل الشركات تكون تعتمد هالمعايير السستينابيليتي بحيث انها تكون تشتغل بشكل صح، تشتغل بشكل فيه خير لها ولمساهميها وللمجتمع وما إلى ذلك. مين الحكم؟
والله الحكم هو مين اللي قاعد يحط بريشر على الشركة أصلاً عشان تهتم بالESG. هل هم المشرعين؟ هل هم العملاء؟ هل هم المستثمرين؟ هل هو مثلا في حالات معينة السوق نفسه إذا هي شركة مدرجة ولا شركة يعني أنا دائما لما يجوني شركات يقولوا لي ساعدينا نبغى نعمل ESG strategy نبغى نشوف كيش، أقول لهم أول شيء يقولوا لي ليش تبغوا تسوي هذا الشيء؟ هل عليكم ضغوط من القانون أو عليكم ضغوط من المستثمرين أو من العملاء أو فلازم نفهم من فين جاي البريشر، لأنه البريشر على شركات معينة أو إندستريز معينة حسب هي فين جغرافيا حسب طبيعة الشركة يختلف. فهو الحكم في الأخير زي ما قلنا يمكن قبل كذا أنه الشركة لازم تكون شركة مستدامة، معناها تكون شركة دائما ربحانة وشركة دائما موجودة وsustainable as in resilient وموجودة for many years to come. فلازم الواحد يفهم هو من فين جاي عليه الخطر. هل أنا مثلا في ألمانيا وعليه خطر إذا ما اتبعت قوانين معينة أنه بعد كذا ما حقدر أحط منتجاتي في السوق لأنها مثلا high emissions ولا علي carbon tax مثلا ولا أنا في دولة مثلا الكاستمرز ما بيشتروا منتجاتي لأنه خلاص صارت معروفة أنها منتجات مضرة للبيئة، ولا أنا بعامل موظفيني سيء فما حد يشتري مني. نتذكر يمكن زمان في الناينتيز أو شيء نايكي كان عندهم هذه المشكلة في السويت شوبس اللي كانت عندهم. يعني لازم الواحد يفهم فين الخطر جاي، الخطر هو البريشر من فين جاي ويتعامل مع هذا الشيء. وفي الأخير الحكم الشركات اللي حتقدر تستمر تكون موجودة وsustainable for many years to come بعد 10-15 سنة هي الشركات اللي حتكون أتوقع فازت.
للآن يعني الحكم هو يلي ماسك الفلوس، بما أنه الشركات هي يعني الهدف أو من أهدافها هو تحقيق العائد المالي لمساهميها، معناته في أنا بحس أنه في flow بالمبدأ كله، في خلل بالمبدأ، لأنك أنت عم تطلب من الشركة اللي هي مثل ما قلتي بلاك روك وغيرهم عم تحت ضغط هلأ من أنه لازم يبدوا مصلحة المساهمين قبل أي شيء تاني. مشان هيك أنا عم أقول أنه يمكن في خلل. فإذا من حيث المبدأ أنا عندي إليك سؤال قبل ما نخلص، وهذا هو السؤال يلي المحوري. COP28 رح يكون بالإمارات، يكون للسنة الثانية على التوالي بمنطقتنا نحن. إذا العالم الغربي وضع هالمبدأ يلي عم نحكي فيه ESG Sustainability، وصلنا 20 سنة عم نجرب إنه نعمل tweaking ونحاول إنه نضبط هالمبدأ لتقدر تمشي عليه الشركات، أول شيء قديش حقق نجاح لهلأ، وهل يا ترى نحن كمنطقة وكأيضا منتجين أساسيين للطاقة ومنأمن أمن الطاقة للعالم، شو هي فرصتنا الآن بأنه نضع إطار جديد للاستدامة تقدر تشتغل من ضمنه الشركات ويؤدي الأهداف يلي مرجوة لإطار ESG؟
يمكن من أكثر الأشياء الانترستنج اللي شفتها this year في الإمارات أنه سلطان الجابر هو CEO أدنوك، بس في نفس الوقت هو اللي
بترأس
COP28. فهذه في حد ذاتها سيجنال مرة واضح للعالم أنه هذه المنطقة ومنتجين النفط ما هم أعداء للتحول، ولا هم ناس لازم يكونوا مستثنين من النقاشات ومن من وضع الحلول. بالعكس، إحنا زي ما يقال أنه النفط هو جزء من المشكلة، إحنا جزء من الحل كمان. فلازم يكون في inclusion في كل شيء، في النقاشات، في الحلول. لازم كل البلايرز يكون عندهم a seat on the table عشان نقدر كمجتمع دولي نوصل لحل. وأنا شخصيا جدا سعيدة أنه هذه تاني سنة يكون في المنطقة بعد مصر، طبعا الحين الإمارات، وتشوف يعني أصلا أثر هذا الشيء على الشركات في المنطقة. يعني كمية الحراك اللي ساير في الشركات يبغوا يفهموا كيف ممكن هم يكونوا يعني متوافقين مع التوجهات العالمية، وكيف ممكن يبدأوا يحطوا استراتيجيات معينة لشركاتهم، جدا جدا يعني مبشر بالخير. وأنا شخصيا لأني صار لي سنين في هذا المجال، فأنا سعيدة أنه أصلا النقاش ساير على مستوى الدول. يعني فين زمان كنا ما كنا نسمع حتى عن كوب اللي قبل اللي من 10 سنين ولا كذا. آخر كم سنة كوب 26 27 28 في تغطية وفي حماس وفي حراك قاعد يصير في المنطقة وخارج المنطقة. بس يعني يمكن هذه السنة من أكثر السنوات اللي حتكون يعني نحن مهم تواجدنا فيها.
نحن كمنطقة وكمنتجين وكأصحاب مصلحة كبيرة بموضوع الاستدامة، شو ممكن نقدم، شو ممكن نضع على طاولة كوب 28 للاجتماع اللي جاي لل 29 اللي ممكن أنه يدفع الأجندة أكثر؟
أنا ما أعرف إيش الإمارات أجندتها، بس
أنا عم بحكي كمنطقة.
كمنطقة يمكن يعني أننا نجيب الكونفرسيشنز حقت الجهة الأخرى. إحنا كنا كقطاع نفط ترى مستثنين من كل الحوارات في الماضي، ما كنا حتى نقدر ندخل على هذه الاجتماعات. فالآن كون سيو أدنوك يترأس الكوب 28، أنا أتمنى أو أتوقع أنه حيكون في حوار حقيقي عن دور قطاع النفط في التحول، وكيف ممكن إحنا نعمل شراكة ما بين جميع القطاعات وجميع المشرعين وحول العالم، من منتجين لمستهلكين يمكن ناس ما لهم دخل في الموضوع إلى حد ما، عشان ما نقدر، وهذا الشيء صار واضح للجميع في آخر كم سنة، ما نقدر نستثني قطاع النفط والغاز من الحل. ما نقدر، لأنه حيؤدي لكثير من الـ disruptions في الماركت. فأنا هذا الشيء يمكن أكثر شيء متحمسة أشوف إيش اللي حيطلع من كوب 28، وأتمنى كل خير.
يعني هذا اللي صار، اللي كان صار، اللي هو الديمونيزيشن،
أيوة.
إذا بدك شيطنة القطاع، أثبت الآن، بعتقد أنا أنه أثبت فعلياً العكس.
صح.
أثبت ضرورة مثل ما قلتي حضور القطاع على الطاولة، اللي هو مش هو بس هو جزء من الحل وليس هو المشكلة.
فعلا
المشكلة هي بالتغاضي عن، لأنه هو الحل من أمتى؟ من سنين وسنين.
صح.
ليش تغير؟ صح. هوازن شكرا كتير لإلك.
شكرا لك، دائما يشرفني وجودي معك.
يا أهلا وسهلا فيك.
شكرا. Oh, oh, oh.